الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءتنا في كتاب مختصر السيرة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ونحن في ليلة الثلاثاء 14 من شهر ربيع الأول عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في هذا الديوان المبارك، ديوان أخينا أبي سعد جزاه الله خيرا في منطقة صباح الأحمد في دولة الكويت، حرسها الله تبارك وتعالى وأدام أمنها وإيمانها وألفتها. ونبدأ على بركة الله تعالى، حيث كنا قد وقفنا على ما ذكره رحمه الله تعالى من ذكر حدوث الرجوم في بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر السيرة النبوية، وذكر حدوث الرجوم وإنذار الكهان به صلى الله عليه وسلم ونزول سورة الجن وقصتهم، ثم ذكر إنذار اليهود وأنه سبب إسلام الأنصار وما نزل في ذلك من القرآن، وقصة ابن الهيبان وقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر يهود، ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع.
قلت وقوله إيش قلت؟ صلى الله عليه وسلم. لا، هذا مو قول النبي، هذا قول ابن الهيبان.
المعذرة.
لا لا. وقصة
ابن الهيبان وقوله
وقوله
أحسن الله وقوله: يا معشر يهود، ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع، وقوله إنما قد قدمت هذه البلدة أتوكف خروج نبي قد أضل زمانه وهذه البلدة مهاجره إلى آخرها. ثم ذكر قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه، ثم ذكر الأربعة المتفرقين عن الشرك في طلب الدين الحق، وهم ورقة بن نوفل وعبيد الله بن جحش وعثمان بن الحويرث وزيد بن عمرو بن نفيل، ثم ذكر وصية عيسى بن مريم عليه السلام باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وما أخذ الله على الأنبياء من الإيمان به والنصر له، وأن يؤدوه إلى أممهم، فأدوا ذلك، وهو قول الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين الآية. ثم ذكر قصة بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصة في الصحيحين، وفيها أن أول ما نزل عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله: ما لم يعلم. ثم أنزل عليه: يا أيها المدثر، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فمن فهم أن هذه أول آية أرسله الله بها، عرف أنه سبحانه أمره أن ينذر الناس عن الشرك الذي يعتقدون أنه عبادة الأولياء، ليقربوهم إلى الله قبل إنذاره عن نكاح الأمهات والبنات. وعرف أن قوله تعالى: وربك فكبر، أمر بالتوحيد قبل الأمر بالصلاة وغيرها، وعرف قدر الشرك عند الله وقدر التوحيد. فلما أنذر صلى الله عليه وسلم الناس استجاب له القليل، وأما الأكثر فلم يتبعوا ولم ينكروا، حتى بادأهم بالتنفير عن دينهم وبيان نقائصه وعيب آلهتهم، فاشتدت عداوتهم له ولمن تبعه، وعذبوهم عذابا شديدا، وأرادوا أن يفتنوهم عن دينهم. فمن فهم هذا عرف أن الإسلام لا يستقيم إلا بالعداوة لمن تركه وعيب دينه، وإلا لو كان لأولئك المعذبين رخصة لفعلوا. وجرى بينه وبينهم ما يطول وصفه، وقص الله سبحانه بعضه في كتابه. ومن أشهر ذلك قصة عمه أبي طالب لما حماه بنفسه وماله وعياله وعشيرته، وقاسى في ذلك الشدائد العظيمة وصبر عليها، ومع ذلك كان مصدقا له، مادحا لدينه، محبا لمن اتبعه، معاديا لمن عاداه، لكن لم يدخل فيه، ولم يتبرأ من دين آبائه، واعتذر عن ذلك بأنه لا يرضى بمسبة آبائه، ولولا ذلك لاتبعه. ولما مات وأراد النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار له، أنزل الله عليه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
ذكر المصنف رحمه الله أن الإمام المغازي بن إسحاق رحمه الله ذكر حدوث الرجوم، ويعني بذلك رجوم الشهب التي ترجم الشياطين. وهنا لا بد من التنبه أن رجم الشياطين كان موجودا في الفضاء وفي السماء قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي استجد وحدث هو زيادة الرجم وزيادة انطلاقة الشهب حتى يقطعوا الأخبار السماوية عن الشياطين والجن الذين يسترقون السمع للكهنة والعرافين. إذن استراق السمع كان موجودا قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، ورجم الشياطين كان موجودا، ولكن الله جل وعلا الحكيم العليم أمر بأمره الكوني أن ترجم الشياطين حتى لا يسترقوا الأخبار حفظا لنبيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول بعض العلماء إن السنة إذا كثرت قلت الشهب، وإن السحر والسحر إذا كثرت زادت الشهب في بلاد المسلمين. ولما كان الشياطين يسترقون السمع ويزدادون عند مبعث النبي عليه الصلاة والسلام زاد الرجم عليهم، ونبه على هذا جمع من المفسرين. كذلك قال: وذكر إنذار الكهان به صلى الله عليه وسلم. كثير من الكهنة سواء كانوا من كهنة المشركين ككاهن جهينة أو كاهن مزينة أو كاهن نجران أو غيرهم من كهنة العرب، وكان للعرب كهنة معروفة ككهنة النصارى وكهنة اليهود إلى يومنا هذا، مع الأسف أن نجد الإعلام الفاسد إذا جاءت السنة الجديدة قبلها بأيام يأتون بمن يسمونه بالمنجم أو بالعراف، يقول له ماذا سيحصل في السنة القادمة. وهكذا هذه سنة جاهلية من الموروثات الشركية واليهودية والنصرانية. وكثير من الكهان قد أخبروا من طريق جنهم وشياطينهم أن مبعث نبي آخر الزمان قد آن، وهم كان لهم أشعار وخطب في بيان حصول هذا الأمر. وهذا معنى وذكر إنذار الكهان به صلى الله عليه وسلم. إنذار يعني قرب أوان خروجه صلوات ربي وسلامه عليه. وقد علمنا ونستيقن أن الجن لما رأوا السماء محروسة كما قال الله تعالى عنهم وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. ملئت هي كانت هناك حراسة وكان هناك رجم، لكن بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام زاد الأمر ملئت، وأنه لو أن لما لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا. فأنزل الله عز وجل سورة الجن وقصة إيمان وفد نصيبين من الجن. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الذين أسلموا من الجن لم يكونوا طائفة واحدة، بل كانوا عدة طوائف، منهم جن نصيبين وجن نجران، وهذا في مكة، وفي المدينة حصل هذا مرارا وتكرارا أن وفودا من الجن كانوا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويخرج إليهم كما في حديث أبي ذر وغيره، ويعلمهم عليه الصلاة والسلام وينذرهم. ثم قال المصنف ثم ذكر إنذار اليهود، وهذا الإنذار هو أن اليهود كانوا يخوفون العرب ويقولون قد آن أوان خروج نبي آخر الزمان، فإذا خرج فإنا نتبعه ثم نقاتلكم معه فننتصر عليكم فإنه لا تهزم له راية ولا تأفل الشمس عن أمره. فكانوا يذكرون عن اليهود في المدينة بطوائفهم الثلاث، بني قريظة وبني قينقاع وبني النضير، وكذلك بطوائفهم التي في خيبر، وكذلك بطوائفهم التي في وادي القرى، وبطوائفهم التي كانت في نجران، وبطوائفهم التي كانت في اليمن، وبطوائفهم التي كانت في المدائن من بلاد الفرس. كلهم كانوا ينذرون الناس بقرب زمان أوان خروج نبي آخر الزمان صلوات ربي وسلامه عليه، وكانوا يظنون أنه إذا خرج أنهم سيكونون من أتباعه، ولذلك كانوا يخوفون الناس به ويذكرون علامات نبوته وأمارات نبوته، وكانوا يعلمون علم اليقين أن من أعظم أمارات نبوته وعلامات نبوته أنه يخرج في مهاجره إلى أرض ذات نخل. ولذلك اليهود سكنوا المدينة لأنها أرض ذات نخل، وسكنوا خيبر لأنها أرض ذات نخل، سكنوا وادي القرى لأنها أرض ذات نخل، سكنوا نجران لأنها أرض ذات نخل، ولم يسكنوا الطائف مثلا، ولم يسكنوا مثلا في أماكن أطيب عيشا وأهنى مثل الباحة وأبها مثلا، إنما سكنوا في هذه الأماكن لأنهم يعلمون علم اليقين أن مهجر نبي آخر الزمان يكون في أرض ذات نخل. كما أنهم كانوا يقولون للعرب أن من علامات نبي آخر الزمان كيت وكيت وكيت، فيذكرون علامات نبوته. والعرب أمة أمية علمها في صدرها، تحفظ بلا كتابة، تسمع الشيء المرة الواحدة فكانوا يحفظون. فحفظ كثير من العرب أوصاف نبي آخر الزمان من اليهود، ولذلك كما سيأتي معنا في قصة إسلام الأنصار أنهم لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام في مجرد رؤيتهم له علموا أنه هو المعني في إنذار اليهود وفي خبر اليهود عنه صلوات ربي وسلامه عليه. قال وأنه سبب إسلام الأنصار، ونزل قوله تبارك وتعالى أنهم عن اليهود كانوا يستفتحون به عليه الصلاة والسلام. ما معنى كانوا يستفتحون على الذين كفروا من قبل؟ أي يطلبون الفتح ببعثته. وأما الروايات التي فيها أنهم كانوا يقولون إنه يبعث نبي آخر الزمان ونحن نتبعه ونقاتلكم فننتصر عليكم، هذه روايات ثابتة. أما الروايات التي فيها أنهم كانوا إذا حاربوا العرب يقولون اللهم انصرنا بنبيك نبي آخر الزمان، هذه الروايات لا تثبت. ثم إن ثبتت فإنها من بدع اليهود ومحدثاتهم، ولا ينبغي متابعتهم على ذلك. قال وما نزل في ذلك من القرآن، يعني الآيات التي في سورة البقرة، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي يطلبون الفتح والنصر بخروجه صلوات ربي وسلامه عليه، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. هنا ما عرفوا فيه إعرابان، الأول فلما جاءهم الذي عرفوا، والثاني فلما جاءهم ما عرفوا ما وما بعده من الفعل مؤول بالمصدر، والمعنى فلما جاءهم معرفته ووصفه كفروا به أي جحدوا به. وهذا حال اليهود في زمن البعثة، أن أكثرهم وجلهم كانوا ينذرون ويخوفون الناس بخروج نبي آخر الزمان، فلما خرج كانوا أول الكفار به. ثم قال وقصة ابن الهيبان، وهو من أكابر اليهود الذين هاجروا، كما قال عن نفسه، قال يا معشر يهود ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير. أرض الخمر المقصود بها أرض العنب، أرض الفواكه، الشام. ما الذي أخرجني من أرض الشام وهي فيها الجنات والبساتين والأجواء الطيبة؟ ما الذي أخرجني من أرض عصير الرمان وعصير البرتقال وعصير الفواكه والذي منها تصنعون الخمر إلى بلد قفر؟ والخمير كناية عن الخبز الذي يخمرونه ويخبزونه، يعني أرض فيها ما لذ وطاب من المشروبات وما لذ وطاب من المأكولات، إلى أرض لا يوجد فيها إلا التمر، لا يوجد فيها إلا الرطب، لا يوجد فيها إلا الضرع. فماذا كان أكل العرب؟ أكل العرب جل أكل العرب كان إما اللبن وما يخرج من الضرع، وإما الرطب، وقليل منهم من كان يعرف البر أو كان يعرف الشعير، كانوا أهل بدو ورحلة. قال ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع. تعرفون حرارة الجزيرة العربية وفقر هذه البلاد، كما كانوا يعيشون على ماذا؟ يعيشون على تتبع الضرع ومنابت الزرع، وقليلا منهم من يكون عنده البستان الذي بالكاد يكفيه ويكفي أهله. وقوله إنما قدمت هذه البلدة أتوقف خروج نبي قد أضل زمانه. أتوقف، أصل التوقف هو الانحناء بالرأس هكذا كالمتظلل على الشيء، يعني كأنه يقول إني
قد قرب زمان خروج النبي فها أنا ذا سأنحني له، ها أنا ذا سأتابعه. قال وهذه البلدة مهاجره، يشير إلى المدينة. وذكر بعد ذلك قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه، وهي قصة عجيبة جدا، وهي من أعظم القصص في الهجرة لطلب الحق. فقد كان سلمان الفارسي من أهل المدائن، وكان والده من خزان النار ومن سدنة المجوس، ثم هداه الله في ريعان شبابه إلى بطلان ما عليه آباؤه وأجداده، فنفر مما كان، فذهب إلى رجل من النصارى فظن أن عنده خيرا. ثم لما كان في آخر حياته دله إلى الشام، فذهب إلى الشام عند رجل نصراني آخر، ثم دله إلى رجل آخر، حتى دله الثالث إلى أرض العرب، إلى أرض العرب، أرض ذات نخل. القصة معروفة ومشهورة في كتب التاريخ وفي كتب السير، وقد عاش سلمان الفارسي على الصحيح من أقوال أهل العلم 20 و100 سنة، معمر 60 سنة منها في الجاهلية، وقرابة 60 سنة في الإسلام، وقيل 80 سنة في الجاهلية، و40 سنة في الإسلام، وقيل غير ذلك. سلمان الفارسي كان من أوائل الذين أسلموا لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام حين مقدمه المدينة، لما تيقن من علامات نبوته صلوات ربي وسلامه عليه. قال ثم ذكر الأربعة المتفرقين عن الشرك في طلب الدين الحق، وهم ورقة ابن نوفل، وعبيد الله بن جحش، وعثمان بن الحويرث، وزيد بن عمرو بن نفيل. وهناك خامس وإن لم يذكره ابن إسحاق هنا، وهو معروف، وهو أمية ابن الصلت. وهؤلاء الأربعة وأمية كلهم كانوا يأنفون مما عليه الجاهلية، من عبادة مصنوعات أيديهم، ومن عبادة الأوثان، ويعلمون ويعتقدون أن هذا ليس من دين إبراهيم في شيء، وكانوا يرون أن دين إبراهيم هو عدم أكل الميتات، وتحريم وأد البنات، وتحريم الزنا، وتحريم الخمر والميسر. فهؤلاء كانوا في الجاهلية كانوا يأنفون هذه الأشياء. فاجتمع هؤلاء الأربع على أن يبحثوا عن الدين الحق، فخرجوا في بعض الأحيان متفرقين، وفي بعض الأحيان مثنى وثلاث، ثم رجعوا كلهم إلى مكة، وصار أمر ورقة أنه تنصر، ورأى أن النصرانية أقرب دين إلى إبراهيم عليه السلام. ولكن أي النصرانية؟ ليس النصرانية التي فيها الثالوث، وإنما النصرانية الأريسية التي هي التوحيد. ولذلك لما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم كان من أوائل المبادرين المؤمنين به، حتى إنه تمنى أن يعيش لينصر النبي عليه الصلاة والسلام. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه مسلم، مات مسلما. وأما زيد بن عمرو بن نفيل فإنه نظر إلى ما عليه أهل اليهودية وأهل النصرانية فلم يعجبه ذلك، فبقي على أصل دين إبراهيم، وكان لا يأكل الميتات، وكان من أفعاله الحسنة الموافقة للعقول السليمة والفطر السليمة من بقايا دين إبراهيم عليه السلام، ومات قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه كان ربى ابنه زيد على التوحيد ولذلك ابنه سعيد على التوحيد. ولذلك أول ما سمع سعيد بن زيد بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام وعلامات نبوته أسلم، وهو ابن عم عمر بن الخطاب. وسعيد بن زيد كما تعلمون هو أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو من أوائل الذين أسلموا، كما أن زوجته فاطمة بنت الخطاب أقدم إسلاما من عمر بن الخطاب. وزيد بن الخطاب الذي كان صاحبا لسعيد بن زيد وكان قد سمي على عمه زيد، كان أيضا من الذين سبقوا إلى الإسلام من عمر رضي الله عنه. وعمر كان متأثرا بعمله كثيرا، فكان يأنف كثيرا مما عليه أهل الجاهلية، وإن لم يكن قد يظهر خلافهم، فلما سمع الحق أيضا أسلم. أما عبيد الله بن جحش فهو الذي أدرك الإسلام وأسلم، وكان قد تزوج بأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وهو أخو عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه. ثم إن عبيد الله بن جحش هاجر مع الذين هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة، وهناك في الحبشة مات. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه مات على الإسلام، ومن زعم أنه مات على النصرانية فإنما اعتمد على روايات ضعيفة لا تثبت. ومما يرد على ذلك عدة أمور: الأول أنه قد عرف النصرانية قبل الإسلام، فما الذي يجعله أو يدعوه إلى أن يترك النصرانية ويدخل في الإسلام والمسلمون في اضطهاد، وهو يعلم ذلك. الأمر الثاني وهذا أهم عندي وأظهر، أنه جاء في صحيح البخاري أن أبا سفيان كان عند هرقل عظيم الروم، وهذا الحديث هو الحديث الثاني في صحيح البخاري، فقال هرقل لأبي سفيان من طريق وواسطة ترجمانه: سله هل أحد منهم يرجع عن دينه سخطة من دينه؟ فقال أبو سفيان: لا بالله عليكم، لو أن زوج ابنتي ارتد وصار نصرانيا ما كان يبادر ويخبر؟ مع العلم أن هذه الحادثة وقعت في أي سنة؟ وقعت في السنة السابعة من الهجرة، يعني محادثة أبي سفيان مع هرقل، وأبو سفيان لم يكن قد أسلم. وهم يقولون إن عبيد الله بن جحش، يعني بعض المؤرخين يقولون إن عبيد الله بن جحش مات نصرانيا في الحبشة، وأن أم حبيبة جاءت في السنة السادسة. وهذا الكلام لو كان صحيحا لعلم به أبو سفيان، لعلم به أبو سفيان، فهذا الكلام لا أصل له. والصحيح أنه مات على الإسلام في بلاد الحبشة، ثم ترملت أم حبيبة فوكل النبي عليه الصلاة والسلام ملك الحبشة في أن يتولى زواج أم حبيبة للنبي عليه الصلاة والسلام. وأما عثمان ابن الحويرث فقيل إنه مات على الإسلام، وقيل مات في الجاهلية. ثم ذكر وصية عيسى بن مريم عليه السلام باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الوصية أيها الإخوة موجودة إلى اليوم، مع ما دخل التحريف إلى الأناجيل هي موجودة. كل من يدرك معاني الكلمات يفهم أن المشار إليه هو محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان بين الأناجيل تغيير في العبارات، لكن المعنى والمؤدى واحد، وهو أنه سيكون نبي في آخر الزمان. قال: وما أخذ الله على الأنبياء من الإيمان به والنصر له صلى الله عليه وسلم وأن يؤدوه إلى أممهم فأدوا ذلك. ما الذي أخذ من الأنبياء من الميثاق؟ وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة. الكتاب مفهوم كلام الله المنزل، والحكمة السنة التي يقولها النبي ويلقيها الله في روعه فينطقه به. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. على هذا أخذ الله الميثاق. لكن في تفسير هذه الآية للمفسرين قولان. الأول أن هذه الآية ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذه الآية أن كل نبي يبعثه الله يأمره الله أنه إذا جاءه نبي وهو حي أنه سيتبع النبي الذي بعده، وأنه يأمر أمته أنهم يتبعون النبي الذي يأتي بعده. بمعنى أن إبراهيم عليه السلام أخذ على أولاده الميثاق أنه إذا صار إسحاق نبيا يتبعونه، وأخذ على أولاده من ذرية إسماعيل الميثاق أن إسماعيل إذا صار نبيا يؤمنون به ويتبعونه، وأخذ إسحاق العهد من أولاده أنه إذا صار أحدهم نبيا فيتبعونه، وصار يعقوب نبيا فاتبعوا، وأخذ يعقوب العهد والميثاق من أولاده ومن ذريته ومن أتباعه أنه متى ما بعث الله نبيا كيوسف فإنهم يتبعونه، وهكذا. والذي يظهر والله أعلم أن هذه الآية عامة ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان لنبينا عليه الصلاة والسلام المعنى الأعم في هذا العموم، فإنها شاملة للأنبياء قبله وله عليه الصلاة والسلام. ولهذا ترون أنه عليه الصلاة والسلام لما عرج به في ليلة الإسراء والمعراج وأسري به كل الأنبياء صلوا خلفه، وهذا من أخذ الميثاق الذي أخذ عليهم، فمن قال أحدهم كيف يتقدمنا، ولا قال أحدهم كيف يصلي بنا وهو أصغر منا سنا أو إلى الآن أقل منا أتباعا، بل مباشرة أذعنوا لذلك واقتدوا به صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يؤكد أن الآية على العموم وليس المقصود به خصوص نبي بعدي بعد كل نبي، وإنما المقصود به العموم كل نبي بعدي وكل نبي يؤخذ عليه الميثاق أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا من الإيمان بالأنبياء. نحن اليوم ما أدركنا نوح عليه السلام، ولا أدركنا إبراهيم عليه السلام، ولا أدركنا يونس عليه السلام، ومع ذلك نؤمن بأنهم رسل، ونؤمن بأنه إذا ذكر الله عنهم سنة أننا نتبعهم في ذلك. ألسنا إذا كنا في ضائقة نقول لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين؟ ألسنا إذا أذنبنا نقول كما قال أبونا آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين؟ ألسنا إذا وقع منا شيء خطأ لا ينبغي أن نقوله في حق الله نقول كما قال نوح رب يعوذ بك نسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين؟ هذا من معاني الإيمان بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كنا نحن مأمورين باتباع الأنبياء الذين قبلنا، فالأنبياء الذين قبلنا كانوا يأخذون على أمتهم الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر قصة بدء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والقصة في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا موجود في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق الزهري عن عروة عن عائشة وعن غير عروة عن عائشة أنها رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام أول أمره أن حبب إليه الخلاء فكان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العين حتى فاجأه الحق وفي رواية جاءه الحق وهو في غار حراء قال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق القصة المعروفة المشهورة فرجع النبي عليه الصلاة والسلام وهو لأول مرة يرى ملكا على صورة إنسي فيدخل عليه الرعب كيف يظهر له الملك فجأة هكذا في الغار العادة أن الإنسان البشري يمشي ويصعد وينزل أما أن يفاجئه الملك في الغار ثم يختفي الملك من الغار وهو على صورة إنسي فيفرق ومن أعجب ما سمعت أن رجلا من المعاصرين من الغربيين أسلم فقيل له ما الذي جعلك تسلم تخيلوا ما الذي جعله يسلم قال الذي جعلني أسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم يا خديجة لقد خشيت على نفسي قال له كيف قال لو كان داعيا لفرح وقال ها ما قلت لكم شوفوا جاءني الملك لكن الرجل إنما هو يريد الحق ويبحث عن الحق ولهذا قال لقد خشيت على نفسي خاف أن يكون رئيا خاف أن يكون جنيا خاف أن لا يكون ملكا فلما طمأنه ورقة حينئذ أنزل الله عليه السكينة ثم بعد ذلك يقول الرجل كان هذا سبب إسلام قال وفيها أن أول ما نزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله ما لم يعلم ثم أنزل يعني خمس الآيات الخمس الأول من سورة العلق هذه أول ما نزل من القرآن وفي ذلك بيان أن القرآن معجزة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب فلما يقول مثل هذا الكلام ويجري على لسانه مثل هذا النظام وينطق من البلاغة والفصاحة ما لا تعرفه العرب العظماء ولا الشعراء الفصحاء ولا الخطباء البلغاء أتاهم بكلام يعجبون منه فلا هو من منثور كلامهم ولا هو من منظوم كلامهم كلام يخاطب العقول والقلوب في آن واحد كلام يؤثر على النفس بصداه وصوته كلام يؤثر على نفسه بالتفكر والتأمل في معناه قال ثم أنزل عليه يا أيها المدثر وهذا هو المحفوظ ثم أنزل عليه بهذا الترتيب وهي رواية عائشة رضي الله عنها وأما حديث جابر في الصحيح أن أول ما نزل من القرآن يا أيها المدثر فالمقصود النزول الأولي في قضية الإنذار ولهذا قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر لأن يقرأ باسم ربك الذي خلق صار نبيا بالوحي يا أيها المدثر قم فأنذر صار رسولا وأولية هذه الآيات أيضا عظيمة فحديث جابر أن أول ما نزل يا المدثر نقول إن المقصود بأولية الإنزال في الإرسال وأما حديث عائشة في الأولية فهي أولية مطلقة قال فمن فهم أن هذه أول آية أرسله الله بعرف أنه سبحانه أمره أن ينذر الناس عن الشرك الذي يعتقدون أنه عبادة الأولياء ليقربوهم إلى الله قبل إنذاره عن نكاح الأمهات والبنات النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى أناس يعرفون الله عندهم شرك جاء إلى أناس يزعمون أنهم على دين إبراهيم عندهم البدع فما الذي دعاهم إليه؟ الذي دعاهم إليه أنه أقرهم على ما كان من الحق الذي ورثوه عن الآباء والأجداد مما كان من دين إبراهيم عليه السلام، من تعظيم البيت، من تعظيم الحرمات، تعظيم الأشهر الحرم، من صلة الأرحام، من وإنما بدا معهم بأعظم ذنب ارتكبوه وهو الشرك. قم فأنذر، أي أنذر قومك من الشرك، والرجز فهجر، يعني الأصنام اتركها وذرها، وثيابك فطهر. وثيابك فطهر منطوقه ظاهر بدنك طهره، وهو كناية عند العرب عن طهارة النفس، والمقصود طهر قلبك من دنس الشرك كما تطهر ثيابك من نجاسة المحسوسات. وثيابك فطهر والرجز فاجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. قال رحمه الله: فإذا كان هذا قبل إعلامهم بتحريم نكاح الأمهات والبنات وتحريم الزنا وتحريم شرب الخمر وتحريم الميسر وتحريم الظلم، علمنا وتيقنا أن أول وأس وأصل وأعظم شيء ينبغي أن ندعو إليه وهذا التوحيد، وهو نبذ الأوثان والأصنام، عدم صرف العبادة لغير الله عز وجل كائنا من كان. قال: وعرف أن قوله تعالى وربك فكبر أمر بالتوحيد قبل الأمر بالصلاة وغيرها، وعرف قدر الشرك عند الله وقدر التوحيد. فقدر الشرك أنه أحقر المحقرات وأعظم الذنوب والآثام عند رب البرية، وقدر التوحيد أنه أحسن الحسنات وأعظم الحسنات. والتوحيد متى ما وجد انتفى معه الشرك، والشرك متى ما وجد انتفى معه التوحيد، فهما متناقضان تناقض السلب والإيجاب. مثل الإنسان يا حي يا ميت، لا يوجد وسط، يا ليل يا نهار ما في وسط، يا موجود يا معدوم. فالتوحيد والشرك ضدان متقابلان. قال: فلما أنذر صلى الله عليه وسلم الناس استجاب له القليل. ولهذا قال هرقل لعظيم الروم: هل يتبعه الناس أو لا يتبعه إلا القلة؟ قال: لا يتبعه إلا قلة من الناس. وهكذا الأنبياء في بدء دعوتهم، ثم يجعل الله البركة في أتباعهم. قال: استجاب له القليل، وأما الأكثر فلم يتبعوا ولم ينكروا. صار الناس ثلاثة أقسام: قسم منهم وهم القلة اتبعوه، وهؤلاء من أعظم أوصافهم أنهم كانوا طالبين للحق، نابذين للباطل الذي كان عليه آباؤهم وأجدادهم. القسم الأكثر هم الذين لم يتبعوا ولم ينكروا، يقول مالنا والناس. وعلى هذا كان رأي شيبة في بدء أمره، حتى قال لقومه: يا قوم اتركوه والعرب، فإنه إن يظهر عزه عزكم، وإن يكو غير ذلك فشر قد كفيته. ولكن هناك صناديد الكفر، عظماء القوم، وجهاء القوم، رؤساء القوم، أصحاب المناصب الدنيوية والدينية. أصحاب المناصب الدنيوية خافوا على مناصبهم، وأصحاب المناصب الدينية خافوا على مكانتهم، فعادوه وأظهروا العداء له صلوات ربي وسلامه عليه، وعادوا أتباعه، وصاروا يؤلبون أولئك الأكثر عليهم ويطلبون مناصرتهم. قال: حتى بادأهم بالتنفير عن دينهم وبيان نقائصهم وعيب آلياتهم، فاشتدت عداوتهم له ولمن تبعه. متى صار جل الناس ضده لما أظهر عيب آلهته. ولذلك أنا أقول دائما والله لو يذهب أحدنا إلى الصين وهي دولة شيوعية لا تعترف بالدين وقلت لهم سألقي لكم محاضرة عن الصدق والأمانة يقولون لك أهلا ومرحبا تفضل. لكن لو تقول لهم إن الذي أنتم عليه من عبادة بوذا أو من عبادة الشيوعية هذا كفر وشرك يوصلكم إلى النار والله لن يتركوا تتكلم بكلمة واحدة. لماذا؟ لأن الخلاف بيننا وبين المشركين ليست في قضية الأخلاق كما يظن بعض الناس. والله لو أن المشرك كانت أخلاقه 90% 99% 100% أخلاقه مع الناس 100%، لكن راسب في مادة التوحيد والله لن يدخل الجنة. وهذا موجود حتى في دنيا الناس. لو أن الرجل عنده أخلاقه مع المعلمين 100% لكن راسب في الحساب، بيعطوه شهادة ثانوية؟ والله ما يعطونه شهادة ثانوية مع أنه أورقة. طيب مادة واحدة راسبة ما يعطونه شهادة ثانوية وكلهم يشهدون بأخلاقه إلا أن يزوروا درجاته، فإذا زوروا درجات هذا شيء آخر، والتزوير لا ينفع مع الله عز وجل. لذلك المشركون يزورون في النار يقولون تالله ربنا ما كنا مشركين، ما ينفع الآن. إذن هي هذه القضية، لماذا صار صناديد قريش وكفار قريش والأكثر مناوئين للدعوة؟ لأنه أظهر بيان ما عليه هم من الشرك والبدع، أظهر بيان ما عليهم من الشرك. لذلك اليوم حتى المشايخ وطلبة العلم الذين يتكلمون في الشركيات والبدع الناس ما يحبونه، إنما يحبون الذي يتكلم عن ماذا؟ يتكلم في قضايا دنياهم، يتكلم في قضايا أموالهم وحفظها، يتكلم في قضايا يعني أخلاقية، في قضايا تربوية، هذا لا يحبونه، هذا أمر خطير. لذلك من أعظم علامات صدقك واتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام أن يكون جل وعظم دعوتك مبنيا على أمرين: الأمر بالتوحيد ونبذ الشرك، الأمر بالسنة ونبذ البدعة. فإذا كان الأمر كذلك فاعلم أنك من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فاشتدت عداوتهم له ولمن تبعه وعذبوهم عذابا شديدا وأرادوا أن يفتنوهم عن دينه حتى وصل الافتتان إلى النبي عليه الصلاة والسلام: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لما تسمع هذه الآية إيش تفهم؟ تفهم أن الكيد والمكر كان عظيما، تفهم أن الكرب كان شديدا، إلى درجة أن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ربما كان يرى أنه يمكن التنازل عن بعض الأمور، فثبته الله لا يتنازل، كما قال الله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبد. لماذا نزلت؟ لأن قوما من المشركين جاءوا إليه قالوا له: هادنا، لا نتكلم في دينك سنة ولا تتكلم في ديننا سنة. قال: أراجع ربي. فأنزل الله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبد. هذه قضية ما فيها كما يقال ما فيها تفاوض، ممكن نتفاوض على أرض، ممكن نتفاوض على مال، ممكن نتفاوض على دنيا، أما نتفاوض على الدين، التوحيد والسنة دين. بالتوحيد تضمن بطاقة الدخول إلى الجنة، بالسنة تضمن بطاقة النجاة، فإذا فقدت أحدهما فأنت على خطر. قال: فمن فهم هذا عرف أن الإسلام لا يستقيم إلا بالعداوة لمن تركه وعيب دينه، وإلا لو كان لأولئك المعذبين رخصة لفعلوا. يعني المعذبين لماذا يعني ما قالوا لها ما نقول شيء في آلياتكم؟ سؤال. ما كان عندهم رخصة، كان عندهم لابد أن يبينوا أن المعبودات سوى الله كلها باطلة. طيب قد يقول قائل أليس الله قد أنزل آية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان في توجيه الكلام إلى النبي أو في توجيه الكلام إلى الدين وليس في حسن تحسين دينهم. فرق بين الأمرين، فرق بين الأمرين. وهذه المسألة أيضا مسألة فقهية خلافية، هل يجوز للمعذب، هل يجوز للمضطهد، هل يجوز للمكره أن يتخلص بتحسين ما عليه المشركون؟ قال جمع من الفقهاء لا، وإنما يجوز له أن يتخلص بالتورية، ويجوز له أن يتخلص بما يفهم منه الكافر أنك لست راض عن دينك وأنت في قلبك مطمئن بالإيمان، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة النحل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال: وجرى بينه صلى الله عليه وسلم وبينهم ما يطول وصفه، وقص الله سبحانه بعضه في كتابه. تخيل معي الآن أن النبي عليه الصلاة والسلام من سنة بعثته إلى سنة 13 وهو وأتباعه مضطهدون إلى درجة أن أحد المشركين قبحه الله أخذ سل الجزور ووضع الرفض على النبي عليه الصلاة والسلام وهو سائد عند الكعبة، ما أحد يستطيع أن يقول له شيء. تخيل أن التعذيب وصل إلى مرحلة أنهم قاموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأرادوا أن يضربوه، وإذا بالصديق الوحيد الذي يأتي ويقولون: تقتلون رجلا أن يقول ربي الله، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام له عشيرة، له قبيلة. تخيل معي لو لم يكن له عشيرة ولا قبيلة كيف سيكون حال؟ ولهذا كان كثير من المشركين يعذبون ويقتلون، كثير من المشركين يعذبون ويقتلون المسلمين ولا أحد يرد عليهم لاستضعاف ولحال ضعف المسلمين. ولذلك لما عمر أسلم ماذا فعل؟ ذهب وطرق باب خاله أبي جهل، قال: ما علمت أني أسلمت؟ قال: فأغلق الباب في وجهه، قال: ما سوى لي شيء. ذهب إلى كذا، ذهب إلى، يريد أن يناله شيء مما نال المسلمين المضطهدين، ما أحد يتجرأ عليه لقبيلته وعشيرته ولقوته وشوكته. ولهذا قال ابن مسعود: ما زلنا أعزة مذ أسلم عمر بن الخطاب. حتى قال بعض المشركين: تناصفنا اليوم. فهذه قضية عظيمة، أنهم عاشوا في اضطهاد عظيم حتى أذن الله ورسوله للمستضعفين بالهجرة إلى أرض الحبشة. قال: ومن أشهر ذلك قصة عمه أبي طالب لما حماه بنفسه وماله وعياله وعشيرته. تخيل معي أن بني هاشم، أن بني هاشم وأن بني المطلب بن عبد مناف كلهم مشركهم ومؤمنهم صاروا مع النبي عليه الصلاة والسلام في المقاطعة المعروفة في شعب أبي طالب، حتى يقول الراوي: إن بعض المسلمين كان يمص جلود الميتة. تخيل معي إلى أي حال وصل الأمر. وكان بعضهم يأكل ورق السدر، هذا اللي يسميه كنار، ورق السدر مر، كانوا يأكلونه من الجوع، وكان لا أحد يستطيع أن يدخل عليهم الطعام إلا خيفة ليلا، خوفا من مغبة المشركين. طيب أبو طالب مشرك، حمى النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه وماله وعياله وعشيرته ومقاله وسنانه، وقاس في ذلك الشدائد العظيمة وصبر عليها، حتى يقال إنه مات في زمن المقاطعة في الشعب متأثرا بالمقاطعة، ومع ذلك كان مصدقا له، يصدق النبي عليه الصلاة والسلام أنه رسول الله. يقول له: اذهب يا ابن أخي، قل ما شئت، فوالله لا يصلون إليك ما دام لي عين تطرف. ومن أبياته المشهورة المحفوظة التي تسمى المئية يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين. يقول علمت. ومن أبياته المشهورة يقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، إلى درجة أنه يعرف أن له منزل عند الله، إذا قدم في الدعاء لا يرد الله دعاء، فيغيث الله العباد. ما الذي يمنعه من الإيمان به؟ وهو يصدقه ويمدحه ويمدح دينه، يعرف أن ما عليه الآباء والأجداد غلط. كيف يعيدون البنات؟ كيف يعبدون صنما يصنعونه بأيديه؟ قال: مادحا لدينه، محبا لمن اتبعه، معاديا لمن عاده، لكن لم يدخل فيه. لماذا لم يدخل فيه؟ ما الذي منعه؟ الذي منعه كما قال الإمام محمد رحمه الله في تفسيره، وتفسيره من أعظم التفاسير، قال: الشبهة الملعونة. ما هي الشبهة الملعونة؟ إنا وجدنا أبانا على أمة، كيف نترك دين عبد المطلب؟ ولهذا جاء في حديث الذي رواه البخاري من طريق سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب رضي الله عنه أنه شهد موت أبي طالب، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. قال: لكن لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دين آبائه. كأنه يريد أن يسوي بين الحق والباطل، يقول: أنت يا ابن أخي الحق، واللي كان عليه أبوي عبد المطلب حق. واعتذر عن ذلك بأنه لا يرضى بمسبة آبائه، لأن لما يسلم معناه أن أبوه وجده كلهم كانوا على باطل، ولولا ذلك لاتبع. يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني بذاك سمحا مبينا، أو سمحا بذاك مبينا. قال: وأراد النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار له، وقد جاء هذا في الحديث الصحيح، قال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنه، حتى أنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. طيب ليش جاب قضية والذين آمنوا؟ لأن المؤمنين لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يستغفروا لأبي طالب وهو مات على الشرك، صاروا يستغفرون لأبائهم اللي ماتوا على الشرك، يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. كيف تبين؟ يجوز أنك تطلب المغفرة للمشرك الحي، لأن طلب المغفرة معناه هدايته. ولذلك إبراهيم عليه السلام دعا لأبيه وهو حي، قال كما في سورة إبراهيم، إيش قال؟ رب اغفر لي ولوالدي، ولا لا؟ وعلى القراءة الثانية: رب اغفر لي ولوالدي. طيب رب اغفر لي ولوالدي، كيف يدعو لوالدي لأبيه ومات على الكفر، على الرواية الثانية أمه ماتت على الإسلام؟ أو رب اغفر لي ولوالدي، كيف يقول لوالدي؟ ما مات. فلما مات على الكفر تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. لذلك أنزل الله هذه الآيات للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنزل في هداية، في عدم هداية أبي طالب، ما حب النبي عليه الصلاة والسلام لهدايته: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يقول: وأراد النبي صلى الله عليه وسلم استغفار له، أنزل الله عليه: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعده وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ. قال: فيا لها من عبرة ما أبينها، ما هي هذه العبرة؟ هذه العبرة هي أن التوحيد لا يستقيم إلا ببيان قباحة الشرك، وأن التوحيد لا يتم إلا باليقين والعلم والبيان بضلالة الشرك. ومن عظة ما أبلغها ومن بيان ما أوضحه، لما يظن كثير ممن يدعي اتباع الحق في من أحب الحق وأهله من غير اتباع الحق لأجل غرض من أغراض الدنيا. بعض الناس يظن أن ما دام أنه عارف أن الله هو المعبود بحق ما يضره كونه يقول يا بدوي المدد أو يا جيران المدد، إما اتباعا للآباء وإما لأنه يريد المال الموقوف على البدوي أو على الجيلاني أو على العيدروس أو على الرفاعي أو على كذا. لا، الأمر خطير. فإن الرضا بالحق لا يكفي في كونك من أهل الحق ما لم يكن معه بغض للباطل، ولهذا هذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله تعلن البراءة من كل معبود سوى إلا الله، تعلن العبادة لله الحق. نسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.